وهذا مذهب كان ابن معين يجتهد فيه، وأحمد بن حنبل كان ينكره على يحيى. يعني أبو نعيم الفضل بن دكين اللي هو إحنا ذكرناه منذ قليل، اللي هو قال فقمت مستخزيا كأنما ديك نقرني. أبو نعيم ده الفضل بن دكين من أئمة العلماء الحفاظ، وكان طريقته إذا جلس للتحديث يقعد على كرسي زي ده، وكان الكرسي ده طويل شوية، فكان يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويجلس يحيى بن معين عن يساره، والطلبة طبعا جالسين تحت. فأم يحيى بن معين دفعه الفضول وقال له أنا عايز أختبر بقى الفضل بقى شيخ، أمتحن أشوفه بقى إيه ضابط حافظ لحديثه ولا لأ. فكان هناك عادة إن هو مثلا الفضل ده روى 1000 حديث، يوم يحيى بن معين يجيب ورقة كده يكتب فيها 50 حديث، 40 من أحاديث الفضل و10 مش أحاديثه خالص. إذا الفضل قال ماشي ماشي تمام التمام ولم يميز بين حديثي وحديث غيري يقول له مغفل. ليه؟ لأن الضابط الحافظ لا يلتبس عليه ما سمع بما لم يسمع، إذا التبس عليه المسألة دي يبقى إيه حفظه ضعيف، فيقوم يدونوا عليه المسألة دي يقول لك فلان سيء الحفظ. فيحيى بن معين عرض الفكرة دي على أحمد بن حنبل، قال له إيه رأيك أنا عايز أعمل كذا وكذا وكذا، قال له لا لا تفعل الرجل ضابط حافظ، قال له ما بد لازم أعملها فيه. وقام كاتب طبعا شوية أحاديث ولا وحشر فيها ما ليس من حديثه، وطبعا ما يقدرش يدهاله، فأعطاها لأحد العلماء اسمه أحمد ابن منصور الرمادي، وكان أحمد جالس مع الطلبة. فلما خف المجلس قليلا فأحمد منصور الرمادي أدى الورقة للفضل، فنظر فيها الفضل وجعلت عيناه تدوران فطن، فأت المسألة، لكنه سكت قليلا ثم التفت إلى ثم قال لأحمد منصور الرمادي اللي وداله الورقة، قال أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. قال ثم أخرج رجله ورفته فألقاه من على الدرج وقال علي تعمد؟ قال فقام يحيى وقبل جبينه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك والله لرفتك أحب إلي من رحلتي. شوف لم ينطعت وما طلعش ألف رسالة فيه وكنت بأكله وشربه ومش عارف إيه وبتاع وقعد يطعن فيه، لا ده قبله وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا لرفتك أحب إلي من رحلتي. لو لم يخرج من هذه الرحلة إلا بهذه الرفتة يبقى حصل شيئا كثيرا. فكان العلماء في مجالس التحديث يرقبوا واحد نايم واحد، فممكن واحد هو جالس يأخذ هذا الحديث عن رجل مغفل أو رجل سيء الحفظ، فلما يسقط بقى من الإسناد عشان يعلو درجة يبقى ده اسمه إيه؟ دلته، أي أسقطه. خلاص الصورة الآن واضحة؟ طيب. شعبة بن الحجاج كان أشد رجل يعادي المدلسين، وكان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا هذا الكلام خرج مخرج الزجر والتنفير، ها مش لو هو عرض عليه الزنا والتدليس هيزني، لا كقول الله عز وجل افعلوا ما شئتم، مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر. هل افعلوا ما شئتم يعني انت لما تقول لابنك يعني انت بتلعب؟ طب انت حر، هل هو حر يعني كلمتك دي؟ طب انت حر يعني اباحت له اللعب؟ او الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه بشير ولد النعمان واراد ان يخص النعمان بعطيه دون سائر الاولاد، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اشهد على هذا غيري، فلو راح لابو بكر ينفع؟ هذا خرج مخرج الزج. فهو يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدل. فهو شعبة يعلم أن أبا إسحاق يدلس، فخاف أن يكون عمل العملية دي، فقال له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق، أول ما غضب يبقى عرفنا أنه عملها على طول، وإلا هو لو كان سمع هيغضب ليه؟ فشعبة علم أنه طال تو ما غضب يبقى عمل العملية دي، أسقط واحد لهو أسقط 4 مش واحد. فكان جالس مع أبي إسحاق تبيعي مسعر بن كدام، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. والله إذا كنت أنا عايز تستثبت اخطف رجلك، اخطف رجلك، هو شعبة في البصرة ها، فقال له اخطف رجلك كده شبرين كده توصل ليه لمكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. ما يجيش واحد يقول إزاي مستحضر النية والتقعر ده بقى، ده رجل حج 60 مرة. فخرج إلى الحج يريد أن يلقى عبد الله بن عطاء عشان يسأله سمعت الحديث من عقبة بن عامر ولا لا؟ قال فدخلت على عبد الله بن عطاء في مكة فإذا هو رجل شاب فقلت له حديث الوضوء فقال له عقبة بن عامر هل هو الوضوء في حديث واحد؟ إيه عرفه بقى أن ده جاي يسأل على حديث عقبة بن عامر دون سائر الأحاديث؟ قال له عقبة بن عامر قال نعم قال حدثني سعد بن إبراهيم هذا أول واحد ساقط من الإسناد سعد بن إبراهيم ده مدني قال فذهبت إلى مالك بن أنس الإمام مالك وسألته عن سعد بن إبراهيم قال لي ما حج العام سنادي لم يحج قال فقضيت نسكي وتحلل وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء قال عقبة بن عامر قال نعم قلت له سمعته من عقبة قال لا من عندكم خرج أنا سمع من واحد من عندكم اللي هو مين؟ قال له زياد بن مخراط قال شعبة دمر على هذا الحديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري قال وانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وسخ الثياب فدخلت عليه قلت حديث الوضوء قال ما هو من حاجتك قلت له فما بد قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتين قال فذهبت إلى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ورجعت إليه قلت حديث الوضوء قال حدثني شهر بن حوش قلت له عن من قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر يبقى فقط كام أربعة من الإسناد فقال شعبة دمر على هذا الحديث حديث صعد ثم نزل والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي هذه الرحلة الطويلة العريضة لأجل حديث واحد وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يحفظ ألف ألف حديث فلو أنت قلت الألف ألف حديث له عشر تلاف قصة في عشر تلاف حديث عشر تلاف رحلة مثل هذه الرحلات كل هذا لأجل أن يستثبت من حديث واحد وقد صح والحمد لله لكن ليس من هذا الطريق صح هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد ثبتت الفضيلة والحمد لله التي من أجلها رحل شعبة كل هذا الرحل هل أحس كثير من الناس بهذه المعاناة عشان يجي واحد قاعد في التكييف ولا حاطط رجل على رجل وعمال يشرب كل شفت الشاي ويكتب وهم شعبة كمان شفت الشاي شعبة ليس عنده حق لا والله ليسوا رجالا ونحن رجال هم ذكور ونحن ذكور لكن الرجولة تفردوا بها تفردوا بها نحن ذكور وهم ذكور إنما رجال لا أبو حاتم الرازي رحمه الله قال حب يعد كان بيمشي على رجليه فحب يعد هو مشى كم كيلو العداد بتاعه قلب ها وعمل عمر أبو حاتم الرازي 7,000 فرسخ الفرسخ 5 كيلو قال عددت ما مشيته على قدمي 7,000 فرسخ وتركت العد زهق طالع من الري إلى نيسابور إلى بغداد إلى البصرة إلى الكوفة إلى مصر إلى الحرمين كل ده بيلف على رجليه وكان يؤجر نفسه عند القبائل عند الجماعة اللي بيرحلوا أبو حاتم الرازي الإمام الكبير الذي لو بسط بسقطا فلحثناها جميعا لكان الواحد منا عالما فحلا في الحديث يشتغل غفير ياخذ كينجي وبرينجي وشينجي على واحد جاهل نايم يشخر كل ده حتى يحملوه ويطعموه لأنه فقير يخرج من الري إلى بغداد ليس معه نفقة لكنه يريد العلم ماذا يفعل يؤجر نفسه عند القبائل ينظف لهم ويغسل لهم ويربط لهم الركائب حتى يوصلوا إلى بغداد رحلة أصحاب الحديث شرف أعظم الرحلات هي دي الغربة وافتقار وغربة لكن ترحل وتترك أولادك وتترك جميل الأكل والشرب والمنام لأجل طلب العلم لترجع فتبث كل هذا العلم ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ تلقين أستاذ لي ضرورة الأخذ على المشايخ وعدم الأخذ من الكتب، وكانوا يقولون لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لأنك لما تأخذ العلم من الصحف اللي من الكتب ممكن الناسخ يخطئ، نقطة واحدة تغير الكلام. والعلماء علماء الحديث لهم كتب اسمها كتب التصحيفات، حفظوا بها الكتب من السوس، سوس الكتب التصحيف والغلط في الكتابة. يعني القرآن الكريم اللي هو نقلته الأجيال عن الأجيال، أعلى درجات التواتر هو القرآن الكريم، ومع ذلك وجد من يخطئ في قراءة القرآن الكريم. مرة واحد صاحبنا كان في الكلية، وأنا جالس أتكلم يعني ما فيش حفظة وما بيعرفوش يقروا القرآن وبتاع، فظن صاحبي أنني أبالغ، قال لي يعني أنت بالغت القرآن كل الناس بتقراه. قلت له طيب ها، ومتفتح له صفحة فطلعت على سورة هود، قلت له اقرأ الآية دي، وأنا ما قصدت آية معينة، قلت له اقرأ على أساس أنه يقرأ شوية كده، وطلع لي شوية غلطات. فقرأ وقيل يا نوح اهبط بسلم، ما هي بسلم برضه، بس هو مش واخد باله من الألف دي، هي بسلام. العجيب انها طلعت ركبه معاه، ما هو مش هينزل غير بسلم برضه، فظن ان المساله كويسه، يعني المعنى نفسه حلو. وقيل يا نوح اهبط بسلم، اهو ده في سنه رابعه كلي. امام اخر عمال يقوم بالناس الهكم التكاثر، فقالوا له يا اخي الهاكم، قال الهكم مكتوبه في المصحف الهكم. فلما جابوا له 3 4 5 6 قالوا له يعني اقنعوه، قال يعني احنا خلصنا في البخاري يا ابني، ده قرآن إلهكم التكاثر. هو فتح المصحف وقرأ، وده القرآن، هو ده القرآن، ودي من والقرآن أعظم من الحديث ومشتهر والكل بيقرأه. يعني ابن الجوزي بيذكر في أخبار الحمقى المغفلين إن في رجل عالم دخل قرية، فإمام القرية عزم العالم ده وقال له يعني إن أنا في بعض إشكالات في القرآن كده، عايز إيه يعني أستشيرك فيها. وهو ده كان إمام الجماعة بيصلي به. قال له العالم أي استشكال؟ قال له في الحمد، عنده إشكالات في الفتح، وده الإمام اللي بيصلي به. قال له إيه يعني اللي عندك؟ قال له إياك نعبد وإياك 60 ولا 90. أنت عارفين زمان كانوا لما بيكتبوا الإعجام اللي هو النقط ما كانتش موجودة زمان، هذه استحدثت فيما بعد، فكانوا يكتبون بلا إعجام، فنستعين لو بدلت النقط تبقى 90، ولو انت ما عملتش الشرطه بتاعه السته دي تبقى 70 ولا 60 ولا اي حاجه. قال له اياك 90 ولا 60. قال له على اي حال انا اقراها 90 اخدم بالاحتياط، احسن تطلع 60 يبقى انا نقصت 30 في كل فرد اروح في داهي. اهو ده وده قران، اهو ده قران. امال بقى لما بقى يتبحر بقى في كتب الحديث ولم تضبط ضبط القران الكريم ولم تنقل نقل القران الكريم، يبقى كم تكون الجنايه بالقراءة المباشرة من الكتب. يعني في أحد القراء السبعة الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، حمزة ابن حبيب لقب الزيات ده، قالوا إن هو هذا اللقب التصق به بسبب أنه كان يقرأ في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ، فسموه الزيات عشان لا زيت فيه، قال لك حمزة الزيات. وده كان بيقرأ في القرآن. وقرأ أحد طلبة الحديث علماء الحديث فضرب بينهم بسنور له ناب، سنور اللي هو القط له ناب، يعني شو العملية ركبة برضه، يعني جاية لايقة برضه، سنور له ناب، هي بسور له باء. فإذا كان يا أخوانا التصحيف وقع في القرآن الكريم مع جلالة الكتاب والكل بينقله إلى الكل، فما بالك بكتب الحديث التي لا يكاد يضبطها إلا أفذاذ أفراد بعد أفراد. فعلماء الحديث استحدثوا طرقا في ضبط الكلام. فعن ابن عباس يروي راويان، واحد كنيته أبو حمزة والثاني كنيته أبو جمرة. طيب شيل النقط، تعرف تميز لحمزة من جمرة؟ تعرفش. طيب ما هم ما كانوش بيعجموا الكلام، ما كانش في نقط. طب يا ترى ده أبو حمزة ولا أبو جمرة؟ علشان ما يحصلش لخبطة كان يكتبون فوق أبي حمزة حور عين. كلمة حور أول ما ترى حور تعرف إن دي حاء وليست جيما. فالتصحيف العلماء الحديث ابتكروا أساليب لحفظ الكتب لم تتفتق أذهان البشرية عنها، لأن التصحيف جناية على الكتب، هو السود. يعني مرة واحد من الولاة بعت لأمير المؤمنين قال له أن المخنثين أفسدوا البلد عندنا، فقال له يعني عدهم ونجري عليهم جرايات ونعزلهم بعيد. فالكاتب أم إيه قال له اكتب يعدهم، فكتب احصي من عندك من المخنثين، فقام سن الآلة عامل نقطة فوق الحرف فبات إيه اخصي من عندك من المخنثين، فدعاهم فخصاهم بهدلتهم، هم أصلا ما عندهمش حاجة، فلما يخصيه يبقى ضيعوا، ها ضيعوا بنقطة واحدة، يعني جاب لهم ده النقطة، هو ده النقطة بقى، جالهم نقطة بالنقطة دي، أهي كلمة نقطة واحدة جات فوق الحرف قلبت العملية كلها. النهاردة لعدم وجود مصححين، لعدم وجود مصححين والمخطوطات فيها عسر في القراءة، أصبح التصحيف في الكتب لا آخر له. فلما يجي طالب العلم اليوم بعد ضياع المصححين وعدم وجود مصححين ويقرأ في الكتب ويأخذ علم من الكتب يبقى حكم على نفسه بالإعدام، لابد الشيخ الآن أصبح ضرورة أكثر من أي عهد مضى. تلقي العلم عن الشيخ ضرورة، لأنه الصمام أمام، عنده تمييز، يستطيع أن يميز هذا تصحيح أم لا، يبذل جهدا عظيما في تصحيح كلمة أنت بتاخذها بدقيقة واحدة. فالأخذ عن الشيوخ له ثلاثة فوائد: يقصر لك العمر، يسدد لك الفهم، يرزقك الأدب. أما أنه يقصر لك العمر فأنت بتأتي على مسألة ما تسأل فيه القراءة خلف الإمام أقرأ أم لا، يلخص لك هذا المبحث اللي هو يصل إلى مجلد مجلدين ثلاث مجلدات في بضع كلمات أو في 10 دقائق أو في ربع ساعة أو في ساعة، يعمل مجلس يفصل فيه ويقعد ويؤصل. لو تركت لتقرأ هذا البحث ربما أمضيت شهرا أو أكثر، فهو قصر لك العمر. ثم يسدد لك الفهم. المسألة التي ذكرتها وقلت أنها كالجواز المرور إلى العلم، مسألة النزول بالإيدين من الركبتين، من المجادلات التي أذكرها أن واحد ممن كان يقول أن الصواب النزول بالركبتين، هو طبعا الصواب الذي لا مرية فيه أن النزول باليدين، أول شيء يصل إلى الأرض يداك. فممن قالوا بذلك الإمام الحاكم النيسابوري، فصاحبنا قلت له من قال بقولك؟ فقعد يعد فلان وفلان وفلان والحاكم. قلت له لا، ده الحاكم ده بتاعي أنا، الحاكم ده في صفي أنا، الحاكم يرى صحح أحاديث النزول باليدين. قال لي لا، الحاكم قال أن أحاديث النزول باليدين مقلوبة. تعرفين في نوع في الحديث اسمه الحديث المقلوب. حديث المقلوب مثلا مثاله: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فبعض الرواة رواه هكذا: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. إلي بالإيه الحديث. قلت له أين قال الحاكم هذا الكلام؟ قال لي في المستدرك. قلت له هات المستدرك. فالحاكم عمل إيه بعد ما روى حديث النزول باليدين؟ قال: وفي هذا آثار عن الصحابة والتابعين، والقلب إليه أميل. أم هو فهم بقى القلب إليه أميل يعني كلام مقلوب؟ قلت له يا حبيبي ده قلبه، هو قلب الحاكم نفسه، يعني الحاكم بيقول وقلبي يميل إلى ما رواه الصحابة والتابعين. فهو لأنه بيقرأ لوحده من الكتب وما يعرفش قلب الحاكم من قلب غيره، فقال لك والقلب إليه أمل، يبقى الحاكم حكم على حديث أنه مقلوب. فشوف لما هو قرأ لوحده في الكتب، يعني واحد صنف رسالة ممن يذهب مذهب الخوارج قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا الحديث إنما هو في أهل الصلاة والزكاة، وأهل الكبائر أي أهل كبائر الأعمال، كقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فيبقى وإنها لكبيرة يعني شفاعتي لأهل الكبائر لما أهل الصلاة، يعني لأن الصلاة كبيرة. مع أن كل العلماء إنما يرون هذا الحديث في أهل الكبائر، كبائر الذنوب. ما تبنى هذا الرأي الفصير إلا بأنه لم يقرأ إلا من الكتب. يبقى الشيخ إنجاز لنا أن احنا نستخدم استخدام العصر كما قلت مثل الفلتر، فلتر يأخذ أطيب الكتب ووصلها لك أنت نقي، فهذا يسدد لك الفهم. ثم من أهم ما يرزقه طالب العلم الأدب، وعلماء الحديث كانوا يقسون على تلامذتهم ليؤدبوهم وليكسروا الغرور فيهم. الأعمش رحمه الله اللي هو قال لو كنت بقالا لاستقذرتموني، اسمه سليمان بن مهران وأشهر من أذل علماء الحديث، كان عسر الرواية وكان كفيف البصر. فكل ما واحد يأتي يقول له حدثني بحديث يأبى عليه، فطالب علم ماكر أم خلاه في جنازة وأم إيه واخد إيده وقال إيه أصحابك يا أبا محمد، وطبعا الجنازة فيها صمت وبتاع، فهو إيه فضل عامل زي عقرب الدقائق كده، عقرب الدقائق بيمشي وانت ما تاخدش بالك منه. ليه؟ لأنه بيتحرك ببطء شديد. هو قام واخد الأعمش، الناس ماشيين كده، فضل إيه يمشي شوية شوية بالأعمش، والأعمش مش واخد باله، فضل يمشي شوية شوية وانحرف بيه وقام رايح على جبانة تاني. قال يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا وكذا، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. بقى يعني ما بيرضاش يعني يحدثهم بحديث، عايز تكتب كشكول 100 ورقة. وقال له والله لا أردك البلد. فالأعمش قعد يقول له حدثني وأخبرني حدثني وأخبرني، ملاله الألواح والأعمش متغيظ عليه. هو عارف الأعمش هيعمل معاه إيه، أول ما يدخل البلد هيمسك في رقبته ومش هيسيبه لما ياخد الكشكول. فقبل ما يدخل البلد صادف طالب من الطلاب النجباء زمان قام مديله الكشكول من سكات كده، وأوصل الأعمش إلى داره. قال له وصلت يا أبا محمد، فقام ماسك بقى رقبته وقال خذوا الألواح من الفاتح. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. فقال كل ما حدثتك كذب، يعني حتى لا ينتفع به عشان يحرمه منه، كل ما حدثتك كذب. أم التلميذ المؤدب قال أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. لما طالب العلم يأتي حلقة العلم ورافع أنفه لفوق ومستصحب إن هو ابن فلان وابن علان، مستصحب نسبه ومستصحب جهاه، هذا لا يصلح لطلب العلم. لازم الشيخ يكسر مناخيره، لابد أن يكسر داعية الكبر فيه. ولله در مجاهد بن جبر قال لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. المستحي يحمله الحياء أن يظهر بمظهر الجاهل الذي لم يفهم فيسكت، والمستكبر يرى أن هذا العالم أنا أفضل منه، أنا ابن فلان أو ابن علان. لذلك لا يتعلم إلا من كسر فيه الكبر. وجاء رجل إلى الأعمش قال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناده. وجاء رجل من الغرباء، وكان الأعمش ما يحبش حد يقعد جنبه، جاء رجل من الغرباء كأن وجد المسجد ملآن فملأش إلا جنبه فأم قاعد. فالأعمش أحس به فيقول حدثني فلان وراء حديث وأبصق عليه وهم ويسك حركش. ليه؟ لأنه لو اتحرك هيفض مجلس التحديث. فصبر المسكين على هذا البساط حتى انتهى المجلس. ولما أكثروا عليه كل يوم يهجموا على البيت حدثنا أبو حامد زهق منهم، فاشترى لهم كلبا. وأول ما يسمع دب أقدام المحدثين، تعرفين تلامذة أبي إسحاق السبيعي مثل شعبة بن الحجاج ومثل سفيان الثوري، وهؤلاء الأساطين الكبار عبد الواحد بن زياد وهؤلاء الكبار معمر بن راشد، أول ما يسمع دب الأقدام يطلع عليهم الكلب، يجروا أمام الكلب، الكلب يرجع يقوم راجعين تاني، يطلع عليهم الكلب. فضل زمان وكل يوم يقوله، ما عندوش يأتي أبدا، كل يوم كان يقول. ففي يوم الأيام جولوا واقتربوا من البيت بحذر خشية أن يخرج عليهم الكلب، كل ما يقتربوا لا يخرج الكلب، يقتربوا لا يخرج الكلب، حتى وصلوا باب الدار ولم يخرج الكلب، فهجموا على الإيه؟ هجموا على الدار ودخلوا على الأعمى. فلما أحس بهم بكى، قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الكلب. طيب السؤال هنا، هل الأعمش كان شحيحا بحديثه؟ أبدا، ده الأعمش من أكثر الناس حديثا، وحديثه منتشر ومبثوث في الكتب. طب لما هذه الشدة؟ لتأديب طلبة العلم. وورث عنه هذه الشدة تلميذ أبو بكر بن عياش، فكان عسيرا. فجاءه تلاميذه يوما فقالوا يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث. فقالوا له رضينا منك بنصف حديث. قال اختاروا السند أو المتن. شوف بقى يعني العملية مزنقة خالص. اختاروا السند أو المتن. عارفين السند هو سلسلة الرجال، حدثني فلان عن فلان عن فلان، اسمه سند. ليه؟ لأن كل راوي يسند ما سمعه إلى شيخه، وهذا يسنده إلى شيخه، وهذا يسنده إلى شيخه، فقيل مسند أو قيل سند. المتن اللي هو الكلام نفسه يعني. اختاروا السند أو المتن، فقاموا نفخينه، قالوا يا أبا بكر أنت عندنا إسناد، ادينا بقى متن. قال كان إبراهيم يدحرج الدن. وإيه يعني لما إبراهيم يدحرج الدن ولا يلعب بل؟ إيه يعني أنا أستفيد إيه؟ فقال الخطيب البغدادي فانظر إليه شح عنهم بما ينفعهم. يعني لما يدحرج الدن إيه الحكم اللي فيها يعني، ولا إيه الأدب اللي فيه؟ كان إبراهيم يدحرج الدن، ومع ذلك كانوا يتهافتون على أبي بكر بن عياش. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أكبر بعبع للرواة. يحيى بن معين جاء له رجل مستعجل وقال له يا أبي زكريا أنا مستعجل والبريد سيقوم، حدثني بحديث أذكرك به للذكرى. فقال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طالما عايز أي حاجة للذكرى فأنا بقى إيه، كل ما تقعد اذكر الفصل اللي أنا عملت فيك ده المر ده مش هتنساني أبدا. وأبى أن يحدثهم. هو علماء الحديث كانوا يفعلون، لماذا كانوا يفعلون هذا؟ بيأدب طالب العلم. لما طالب العلم يأتي وهو مغرور قرأ طرفا من بحث فجاي نافش ريش وفاكر نفسه يقيم الحجة على الشيخ. لا، أبو يوسف في حياة أبي حنيفة أنا عامل لنفسه حلقة كده ولم شوية طلبة علم وقعد يقوله، فأبو حنيفة عرف إن هو إيه عمل شيخ، أم بعت له واحد من تلامذته وقال له سأل السؤال ده والجواب بتاعه كذا كذا كذا. فأم جاي واقف على أبي يوسف وقال له ما تقوله في كذا وكذا أيفعل؟ قال نعم. قال أخطأ؟ لا يفعل. قال أخطأ؟ قال والله ليس هذا من قولك، هذا من قول أبي حنيفة. وراح لأبي حنيفة وعرف، وصلت الرسالة، وصلت أبا يوسف الرسالة التي أرسلها أبو حنيفة، كأنما قال له لست شيخا، لا تصلح أن تكون شيخا الآن. فرجع فلزم مجلس أبي حنيفة إلى أن مات. وإنت ترى بقى الأدب عند الإمام الشافعي لما ذهب يتعلم يأخذ العلم عن محمد بن الحسن الشيباني، والإمام الشافعي أرفع قدرا في العلم من محمد بن الحسن وأتبع للآثار من محمد بن الحسن مع جلالة الكل رحمة الله عليهم. لكن الإمام الشافعي أراد أن يتعلم فقه أهل العراق فذهب إلى محمد بن الحسن الشيباني وجلس في سمت تلميذ، فكان لا يعجبه بعض ما يفتي به محمد بن الحسن، فكان لا يواجه محمد بن الحسن في المجلس يقول له انت غلطت او هذا خطأ. فبعد ما محمد يقوم من المجلس يوم يقعد يناظر تلاميذ محمد بن الحسن فيظفر عليهم ولا يستطيعون الإجابة. فلما كثر الشافعي عليهم شكوه لمحمد بن الحسن، قالوا له يعني انت بتقوم من هنا والشافعي يقعد بقى ايه يلزمنا بإلزامات لا نستطيع ان نرد عليه. فلما جاء محمد الحسن في المجلس فقال للشافعي بلغني أنك تجادل أصحابي وتناظرهم فهلا ناظرتني؟ فقال له الشافعي إني أجلك عن المناظرة. أنت شيخي، الشافعي في سمت تلميذ ومحمد بن الحسن في سمت أستاذ، لو أنك شيخ المشايخ لكن لبست زي التلميذ كنت تلميذا حتى تخلع هذا الزي، وشيخك اللي انت بتتلقى عليه يبقى شيخك كل ما انت تلميذ وهو شيخ. فالامام الشافعي يقول له اني اجلك، انت ارفع من ان يناظرك مثلي. قال له محمد فما بد، لا بد انك تناظر. فناظره فظفر عليه. ورجع محمد بن حسن الى كثير من اقوال الشافعي رحمه الله. الشافعي هذا الأدب استعمله وهو عند مالك، قال: كنت أقرأ الموطأ على مالك فأصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يسمعه مالك. فر في الكتاب، يوم عشان خضر بقى الكتاب بيعمل صوت، يوم يصفح صفحا رقيقا لئلا يؤذي هذا الصفح سمع مالك. هذا الأدب ورثه تلاميذ الشافعي. يقول الربيع بن سليمان المرادي راوية كتب الشافعي وناشر مذهبه، يقول: والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. والرفق، وأنا والله انتفعت بهذا غاية النفع لما رحلت للشيخ الألباني حفظه الله سنة 1407، ووجدت أن هذا الأدب هو الذي يوصل التلميذ إلى قلب الشيخ. الزهري الإمام العلم محمد بن مسلم يقول: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. أبو سلمة تنشأ الساكت، كل ما ابن عباس يتكلم يقعد يجادل فيه، فابن عباس أول ما يشوفه عارف أن دماغه هيوجعه فيسكت. كثرة المماراة. وبعدين أبو سلمة كان إذا علم علما جهر به. فمرة كما في موطأ الإمام مالك سمعته عائشة رضي الله عنها بيقول: الماء من الماء، الماء من الماء، شعار الماء من الماء. ده كان في أول الإسلام. الماء الأولى اللي هو الغسل، ماء الاغتسال، والماء الثاني ماء المني، يعني الرجل إذا أمنى اغتسل. ده كان في أول الإسلام. وبعدين نسخ هذا الحكم فصار الاغتسال بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وعند مسلم: أنزل أو لم ينزل، على كلام للعلماء. فالماء من الماء كان في أول الإسلام. ونسخ أبو سلمة بقى لما سمع كلمة الماء من الماء من بعض الصحابة، صار بقى يجهر بهذا. فقامت عائشة سمعته، قالت: يا أبا سلمة، أتدري ما مثلك؟ مثلك كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معه. يا أخي يمكن الديك ده مقدم ولا حاجة، إدن بدري شوية، فتقوم أنت تدن زيه. تقصد لا تقصد أن تقول أنت لم تتحقق، سمعت رجلا يصيح فصحت. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تريد أن تقول أنك قلت قولا لم تتحققه ولم يتحققه الذي قلدته. فأبو سلمة كان عنده مسألة الجهر دي، أول ما يعمل مسألة لازم يجهر بها. فانكرت عليه عائشة رضي الله عنها. فهذه المماراة جعلت ابن عباس لا يفيده، يسكت أول ما يشوف، ليه؟ عارف أنه يقعد يناحي فيه فأمساك. بخلاف ابن جريج قال: لقد استخرجت علم عطاء بالرفق، لازمه 20 سنة فأخذ عنه كل علمه بالرفق. فأنا أول ما ذهبت للشيخ ناصر وجلست يومين كلمته في الهاتف وقلت: الشيخ أريد أن ألقاك. فلما غاب الشيخ يوم فأنا استعجلت، قلت: أنا ذا جاء جاء أنا جئت أصلا لمقابلة الشيخ، فأنا أضيع الأيام. فقلت: أنا سأذهب إليه. الإخوة جميعا حذروني وقالوا: لا تذهب، لأن حيطردك أول ما تفتح الباب يشوفك يوم قافل الباب ويشغلك، فأنت لا داعي أنك أنت تحرق الورقة بتاعتك وتحرق نفسك، خليك عزيز كريم. والعملية كلها يومين. قلت لهم: أبدا، أنا سأذهب. وهو هيقول لي: ارجع من الدكتافون اللي على الباب ده، والله لي أسوة ابن حبان. ابن حبان صاحب الصحيح، تلميذ ابن خزيمة صاحب الصحيح. وكان ابن حبان يرحل بعد ابن خزيمة في كل سفر، وفي الحضر أعدي ويكتب كل حاجة عن ابن خزيمة. فمر مسافرين مع بعض، فابن حبان عمال يسأل بتاع، فتضجر منه ابن خزيمة فقال له: تنحى عني يا بارد. ابن حبان مسك القلم وقام ايه، تنحى عني يا بارد، وكتبت. فراح يقول له: يعني ايه، يعني ماذا تستفيد منه؟ قال: لا ادع كلمة للشيخ الا كتبتها، لانه ممكن يستفيد منها في يوم من الايام اذا جاء مراد ان يبوب مثلا على جواز الاغلاظ على طالب العلم، او جواز ان يشتم يقول ايه، وقال ابن خزيمة كذا يا بارد ومش عارف ايه، فيدرجها من ضمن الايه الاستشهادات، يعني لن ايه يعدم نفعا من ورائه. فانا قلت: بس انا هجيب التسجيل كده واحطه جنب البتاع واقول له: يا شيخنا انا جاي مش عارف ايه. فلو قال لي ارجع يبقى انا ايه سجلته. فلما ذهبت الى الشيخ: سبحان الله يا شيخ، اريد ان الزمك، اريد ان اقرا عليك، ما عندي وقت. طب افهرس لك، ما عندي وقت. طيب أعطيني 5 دقائق، ما عندي وقت، كل حاجة ما عندي وقت. فكدت أن أبكي. ليه؟ لأن ما رحلت إلا إليه عشان أسمع منه بعض وأسأله عما أشكل عليه وأرجع. فجلت الجلسة وقلت له: يا شيخ، أنا إذا كنت خرجت من بلدي لطلب العلم سيفتح الله قلبك لي، وإذا كنت خرجت يعني رياء وكذا فجزاء وفاقا لي أن أرجع خالي الوفاق. فجئنا في فجر اليوم التالي فقال لي: لعلك كنت حسن النية في الخروج، خلاص أنا أعطيك 10 دقائق كل يوم. ماشي، 10 دقائق دي كانت ساعة كل يوم، نخرج من صلاة الفجر في السيارة ويمضي بعيدا كده في الطريق ويقف وأسأل وهو يجيب وبعدين نرجع. فدار بيني وبينه مسألة في متابعة الإمام. أنا كنت أقعي بين السجدتين، كنت أصلي بجانب الشيخ فحس إن أنا طويل كده وأنا جالس جنب، والإنسان لو افترش بيكون إيه أقل شوية، لكن أنا إيه طويل كده حس إن أنا إيه كأني قاعد على دكة ولا حاجة، فاستشعر أو علم أنني أقعي. فقال لي: لما خالفت إمامك؟ اللي هو الإمام اللي كان بيصلي بينا كان بيفترش بين السجدتين وأنا أقعي. فالمسألة جاءت فأنا كدت أن أقول له: يا شيخ، الإمام يقبض بعد القيام من الركوع، لأن الإمام اللي كان بيصلي بينا بعد ما كان يقوم من الركوع كان يقبض، الشيخ ناصر يرى بدعية القبض فما كان يقبض. فكدت أن أقول له: ولماذا أنت ترسل يديك وخالفت الإمام والإمام يقبض؟ لكني رأيت أنها من سوء الأدب فأحجمت، وما قلتها على طيلة البحث، يعني هو استمر حوالي ساعة لربع في هذا البحث، وأنا نفسي تنازعني أن أقول له هذه، لكن أراها من سوء الأدب إن أنا أواجهه وأقول له: أنت بتفعل كذا وكذا. فلما رجعت إلى بلدي ندمت أنني لم أتلصف وأصوغها بأي صيغة وأخذ الجواب، ربما كان عنده علم يعني يجلي لي هذه المسألة لماذا خالف، وعادة مثل هذا الرجل لا يخالف إلا لدليل، فكنت أستفيد علم. فدرجت على أن أورد اعتراضاتي على لسان غيري من أول ما ذهبت عند الشيخ، لو اعترضت على مثلا أقول: هناك بعض الناس يقولون كذا وكذا، لأن هذا يعفيك من المواجهة. لما تقول له: يا شيخ، أنا الكلام ده مش مقتنع به، خلاص بقيت أنت راسك براس، خلاص بقى أطلع نفسك من النقاب ده. بعض إخواننا ممن لم يتفطن لهذا ذهب وناظر الشيخ، والشيخ عارف إن هو بيناظره، فالشيخ كل ما يزن عليه يوم التلميذ المؤدب يقول: يا شيخ، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. كل ما الشيخ يزن عليه يقول له الكلمة دي يوم الشيخ يضحك. ليه؟ على أساس إنه يقول له: أنا صغير وأنت ارحمني بقى، ما تعملش فيها كده. فالصواب أنت لو ليك اعتراض على شيخك سك اعتراضك على لسان غائب، هذا أدب وهذا يعطيك من المواجهة ويخليك أجرأ. ليه؟ كل ما يقول حدا تقول له: فلو قيل كذا، أو إن بعض الناس يقولون كذا، يبقى أنت تعطي نفسك من مواجهة الشيخ والعلم الذي تريده ستستفيده. المسألة ما هيش منظرة بقى أننا أو بين أننا المعترض، إذا كنت تريد علما سوق الاعتراض على لسان غيرك وستحصل هذا العلم. فندمت أنني ما واجهته. فلما قابلته بعد 3 سنوات سقت له هذا الاعتراض، قلت: شيخ، بعض الناس ممن سمع البحث الفلاني قالوا إنك كنت ترسل يديك والإمام يقبض. فقال لي: لو صليت خلف الشيخ ابن باز لقبض. فأنا علمت أنه يفرق، إن هذا رجل مجتهد وهو أهل أن يجتهد، وسائغ عند بعض العلماء أن الإنسان في المسائل المختلف فيها يتبع الإمام، لأن الشيخ ناصر يقول بوجوب اتباع الإمام. فظهرت المسألة عندي قليلا، لكن عوفيت من مواجهة الشيخ، هذا أقل ما يفعله الإنسان مع الشيخ، لأن الشيخ مثل الوالد، الله عز وجل ينقذك به من الظلمات، إن النور هو نور العلم، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وبالجملة الكلام على الآداب التي يستفيدها الطالب من الشيخ كثيرة جدا، ونحن نرشد إلى كتاب رائع جدا وهو كتاب الإمام الخطيب البغدادي، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هذا الكتاب ذكر فيه الخطيب البغدادي وكذلك أدب الإملاء والاستملاء للاستمعاني، أيضا فيه جمل طريفة من هذا الباب، مسألة الأدب مع المشايخ، وتلقين أستاذ وطول زمان. طول زماني إشارة إلى أن المرأة إذا طال عمره في العلم كان أسد في الفتوى، اللي هو الملكة. كل ما يكون لك 50 سنة في العلم غير لما يكون لك 10 فقط. فما أعجب اعتراض أبو سنة فقط، واحد عمره في العلم سنة واحدة وعمل تشغيب، نسأل الله السلام، سنة واحدة عمره في العلم، ما يترك واحد اللي يقول أخطأ وفلان جهل. أنا شفت تحقيقات والله ما يتلبس عليها هدوم من طلبة علم. أنا أعرف بعضهم طلبة ثانوي وطالب على مشارف جامعة، عامل كتاب الفصل بين المتنازعين في حديث، 2 من العلماء الكبار متنازعين في تصحيح حديث وتضعيفه. قال: فلما رأيت الشيخين الجليلين اختلف أحببت أن أفصل بينهما. يا ولد إيه ده، كيف تطير ولما تريش؟ تدخل في وسط الكباش المطاحة بلا قرون، ضيعت نفسك. 2 من الفحول لما اختلفوا أردت أن أفصل بينهم. هو ده تأبى تشرع، هو ده أبو وهب الرجل الثقفي اللي لبس جلد تأبى تشرع ونفخ نفسه ودخل وغلط وقال أخطأ الشيخ رحمه الله، فكان ينبغي له أن يفعل، ولو أنه تفطن لمسألة الجرح مقدما على التعديل إذا كان مفسرا لما قال ما قال. ده هم اللي كتبوا في أصول الحديث، أنت تعلمت الحديث من كتبهم، مبسط الكتب المختصرة والمبسطة، وتعلم التخريج وتدرب على كتبهم، وبعدين يجي يقول ولو أن الشيخ علم قاعدة الجرح مقدما على التعديل إذا كان مفسرا لما قال ما قال، كأنها كانت يعني مبهمة والشيخ كان مغفل عنها وانت اكتشفتها. لا، هيهات هيهات. كل ما طال، لان هذا جزء من العلم وهو طول العمر اللي هو يورث الملكة. هذه الملكة لا توجد في الكتب، لا تدرس. هذه الملكة تحتاج الى عمر، الى دربة، الى ممارسة. ولذلك هناك فرق بين المفتي اللي هو بيقرأ من الكتب ومفتي العام الذي لابس الناس. مفتي العام الذي لابس الناس ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي، عارف ما يصلحه مما لا يصلحه. يعني مثلا الجمعة الحضر، يعني الواحد يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير وهو في الحضر غير مسافر، هذا صحيح. وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر 8 في الحضر من غير سفر ولا نطق. طيب، سئل ابن عباس لما ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته، مع أن الأصل أن الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن هذا الجمع في الحضر يحتاج إليه بعض الناس. مثال: دكتور هيعمل عملية 6 ساعات، فتح بطن المريض قبل الظهر بساعة، هياخد 6 ساعات، يعني الظهر هيروح عليه. لو قلنا له يبقى أنت يفتح بطن المريض ولازم تروح تصلي وتيجي، هيصلي ويجي يصلي عليه صلاة الجنازة، هيكون رجل مات. فنقول نقول له: لا، ده أنت عندك رخصة في جمع التأخير، اعمل العملية وأخر الظهر الوقت العصر. ليه؟ لأن هذا حرج، ترك المريض بطن مفتوحة حرج. كذلك مثلا والد أو أم أو أخ معوق وفي ضرورة ملحة أن تقف بجانبه، يجوز أنك تفوت صلاة الجمعة ولا تتركه إذا كان يضار بسبب هذا، ويجوز أن تترك صلاة الجماعة إذا كان الوالد يتأذى من غيابك ويحتاج إليك، رجل مقعد يحتاج أن يدخل خلاء، يحتاج أن يطعم يشرب ولا يوجد غيره، ممكن تجمع ما بين الصلوات إذا لم تجد وقتا للصلاة لكل صلاة على وقتها. وهذا الكلام الذي يقوله مبثوث في كتب العلماء المجتهدين. فيأتيك رجل تستشعر من كلامه أنه مهمل وأنه هو بيضيع الصلاة وكسول وممكن يعني يترك الجماعة، فيجي يقول لك: يعني هل يمكن أن أجمع ما بين الصلاتين؟ فتقوم تقول له: نعم يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وفعل وفعل وفعل، أنت ضريت. ليه؟ فيتخذ هذا الحديث ذريعة لإهماله، فيجمع الظهر على العصر، يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع ما بين الظهر والعصر. إذا رأيت هذا المهمل وشعرت كمفتي أن هذا الرجل يهمل الصلوات، لا تعطيه هذه الفتوى. هذه المسألة لا يدركها إلا رجل له ملابسة للعوام، ولذلك الملابس للعوام صاحب الكتب الذي لا يخرج من الكتب يعتقد أنه متساهل ومنحل. ليه؟ لأنه لم يلابس. الملكة لها دخل كبير جدا. يعني أذكر لكم آخر مثال، أبو حاتم الرازي رحمه الله ألقي عليه حديث رواه الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال أبو حاتم: هذا لا يشبه أحاديث الأعمش. إيه لا يشبه دي؟ كل حديث راوي بقاله طعم عند مين؟ عند أبي حاتم. يسمع الحديث زي ما أنت استطعمت الأكل، تقول ده حادق، ده حراق، ده مر، ده مسكر. أحاديث الرواة عند أبي حاتم من كثرة الدربة والممارسة صار لها علامة عنده. أول ما يشوف الحديث يقول لك ده شكله كده أحاديث الأعمش. الشكل ده جابه منين؟ هذه الملكة كيف حصلها؟ بطول العمر، طول العمر. قال: هذا لا يشبه أحاديث الأعمش، هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين متروك، كذبه بعض العلماء. قال أبو حاتم: ثم رحلت إلى بلد كذا وكذا، وإذا بي أجد الحديث عن الأعمش عن عمرو بن الحصين عن أبي سفيان عن جابر فدلته الأعمش. التدليس احنا كنا نتكلم عليه، والأعمش مدلس معروف، فالأعمش أسقط عمرو بن الحصين. طب إيه اللي عرف أبو حاتم كان ممكن يقول هذا يشبه حديث أبان بن أبي عياش؟ أي حد. فلما قال يشبه حديث عمرو، طلع الحديث بتاع عمرو فعلا. ليه؟ أحاديث عمرو بن الحصين لها مذاق ولها شكل عند أبي حاتم الرازي مثل أحاديث الأعمش. كيف حصل هذا؟ بالدربة، بالممارسة، بكثرة النظر، بجودة النظر. فكلمة وطول زماني إشارة إلى أن العلم لا يذلل لصاحبه إلا بطول الزمان، إلا بطول الزمان. وكم من مسائل كنت أنا العبد الفقير أتشبث بها وأظنها هي عين الصواب، تبين لي فيما بعد أنها عين الخطأ. ليه؟ في أشياء ما حصلتها في كتب العلماء، ما حصلتها. من أهمها، وهذه الفائدة الأخيرة التي أختم بها الدرس، حتى العلماء بيذكروها في كتب التخريجات التكهين، يقولون إن مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب، إن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. الكلام ده هيحللنا إشكال أحد الجهلاء العابثين الذي نشر كتابا بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ده هو بيتكلم عن مفهوم المخالفة في الكتاب ده. ومفهوم المخالفة يا جماعة هو بطن الكلام، الوجه الآخر للكلام. يعني إذا قلت لك أكرم ضيفك، عكس الكلام إيه؟ أهن ضيفك، مش كده؟ أكرم ضيفك ده المنطوق، منطوق الكلام ده المعنى الظاهر. مفهوم المخالفة اللي هو عكس الظاهر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عكس الكلام إيه؟ وإن جاءكم عدل فلا تتبينوا، مش كده؟ المفهوم عكس بطن الكلام، الكلام اللي هو ظاهر وش كده وبطن، أهو بطن الكلام اللي هو مفهوم المخالفة. فأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالعلماء قالوا: فهذا فيه دلالة على أن المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لأن الكلام إذا ورد مقيدا ثبت الحكم للمقيد وانتفى عما عداه. فإذا قلت إذا لا تحرم لا تلبس المرأة المحرمة فقيدت الحكم بإحرامها، يبقى عكس الإحرام الحل، يبقى المرأة لا تنتقب وهي محرمة، يبقى تنتقب وهي حلال. فما قال لك إن مفهوم المخالفة لا حجة فيه، يبقى وبما إنه لا حجة فيه يبقى الجماعة دول ما يقولولناش بقى فالغير المحرمة لا تنتقب. وإلا لو قلتم إن مفهوم المخالفة حجة فأنا ألزمكم بأكل الربا. ليه؟ قال إن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فعلى قولكم يجوز أن يؤكل ضعفا واحدا. فذم المفهوم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى عكس الكلام إيه؟ كل ضعف واحد. فيقول بقى إيه؟ لو أننا قلنا بمفهوم المخالفة مثلكم لأحللنا الربا. وهذا جاهل، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يبقى مفهومه هدر لا يعتبر. فلما كان العرب يضعفون أكل الربا قال لهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فليس في ذلك حل أكل الربا ضعفا واحدا، إذ أن الكلام تنزل على الغالب من فعلهم. وإلا فأنا ألزم هذا الجاهل بإلزام لا انفكاك له منه، وهو أن الله عز وجل حرم على الرجل أن يتزوج ابنة امرأته اللي هي الربيبة. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب ربيبة في الحجر يعني أنا تزوجت امرأة لها بنت، خدت البنت ربتها عندي، أدي معنى ربيبة في الحجر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تتزوج الربيبة التي ربيتها في حجرك، ماشي. طب هل بذلك يجوز أن أتزوج الربيبة التي لم أربها؟ يبقى أي معنى في حجوركم دي؟ يعني هل الربيبة التي ليست في حجري يجوز لي أن أتزوجها؟ قال لك هذا الكلام خرج مخرج الغالب، لأن المرأة إذا كان لها ابنة صغيرة وتزوجت فإنها تأخذها إلى بيت زوجها، هذا هو الغالب من فعل النساء، وليس الغالب أن تترك المرأة البنت الصغيرة تتربى عند زوجها الأول. الغالب من فعل النساء أن المرأة تصطحب البنت الصغيرة لتتربى عندها في حجر زوجها، في حجر زوجها الجديد. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على أن مفهومه هدر لا يعتبر. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه. طب لو زوجها غائب وقال لها لا تصوم تصوم؟ فإيه معنى زوجها شاهد دي؟ قال لك قيد الشهادة الحضور، هذا خرج مخرج الغالب لأن الرجل لا يحتاج إلى زوجته إلا وهو شاهد معها، فإذا غاب عنها لا يحتاج إليها عادة. فخرج الكلام مخرج الغالب وإلا فلو سافر وقال لها لا تصومي لا يجوز لها أن تصوم. فلما خرج الكلام مخرج الغالب دل على أن مفهوم المخالفة هذا. ولذلك طول الزمان جزء مهم في تنمية الملكة التي تكون عند العالم المتبحر ولا تكون عند طالب العلم المبتدئ. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما